أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة. قد ذكر العلماء رضي الله عنهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا. أمام الغسل يعني قبيل الغسل، قبيل الغسل، بل قبيل الغسل، مو قبل الغسل مطلقا، بل قبيل الغسل يعني قبل الغسل في الفترة الاعتيادية. خب، ثم المضمضة ثلاثا. خب، غسل اليدين من المرفقين، خب بعض الأمور ما أتصورها بعد أن مرت علينا مباحث الوضوء، نحتاج إلى شرح يعني بعض وعليكم السلام بعض المعاني. من المرفقين بدل هسه القدر متيقن بمعنى عدم النفس، ما في دليل على عدم النفس، الروايات مطلقة اغسل يديك من المرفقين. خب،
او بعد غسل
اليدين. خب، فقهاء هني في قضية المستحبات ما تمسك باطلاق حظائرهم، لانه تحتاج تراجع نفس الروايات. شيخنا عادة مرق تكون كثير، يا شيخنا عادة هي كثيرا ما تكون نص عبارة الرواية او بشيء من التصرف، يحتاج تتأكد انه هذا نص عبارة الرواية، مرق تكون كثير في المسألة. ثم المضمضة ثلاثان، ثم الاستنشاق ثلاثين، خب، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد. خب، الماء يصل ويحصل الغسل، مو غسل العضو يحصل، لكن مع ذلك الأفضل أن ماذا؟ أن تمرر يدك على ما تناله، ما تصل إليه من البدن. خب، هناك أماكن تصل إليها اليد، حاول أن توصل يدك إليها، تمررها يعني كأنما لمزيد من حسب ما يستظهر من التعبير، لمزيد من الاطمئنان بوصول الماء. خب، على ما تناله من الجسد، خصوصا في الغسل الترتيبي. خب، بل ينبغي التأكد في ذلك. خب، وفي تخليل ما يحتاج الى التخليل كالشعر مثلا، الشعر او اللحية او ما شابه ذلك يحتاج الى التخليل، وفي والتأكد من ذلك يعني بل ينبغي التأكد في ذلك، وفي التخليل أيضا ينبغي التأكد فيما يحتاج إلى التخليل. لا أعم شيخنا، أعم بس التأكد الإضافي الترتيبي فيه خصوصية يعني إضافية. خب، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، ونزع الخاتم ونحوه، الخاتم واضح نحوه مثلا كما لو كانت ساعة أو ما شابه ذلك. خب، من الأمور التي يحتمل أنه تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. خب، والاستبراء بالبول قبل الغسل أيضا من ضمن المستحبات، الاستبراء بالبول قبل الغسل، لأنه لا يفرق فيه شيخنا بالنسبة إلى الاستبراء حتى لو حصل قبل يومين. خب، لا نقول لك الآن قبل الغسل استبرأ مرة أخرى بالبول، الاستبراء بالبول يعني افترض ان شخص قبل سنة اجنب ولم يغتسل، بقي سنة لم يغتسل، بمجرد ان يتبول ولو مرة واحدة قبل السنة حصل الاستبراء، اليس كذلك؟ فقبيل هم ليس لها ثمرة شيخنا، عرفت المسألة؟ يعني انت بمجرد ان تتبول مرة واحدة تنظف المجرى عن المني، المطلوب هو تنظف المجرى. بدا عادة وسط الظهر، صعب اليد تصل الى وسط الظهر مثلا. الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل. طبعا اكو ملاحظة ان الاستبراء بالبول قبل الغسل فيما لو كان اجنب باخراج المني، اما اذا لا فقط بالإيلاج بالادخال بالجماع مثلا بدون انزال، خصوصا اذا ما تحرك المني اصلا. يعني خب، هل يوجد موجب للاستبراء؟ اصلا لا احتمل وجود ماذا؟ وجود مني في المجرى لكي استبرئ عنه. لم يخرج شيء ليتيقن. المسألة هنا بالنسبة للاستبراء فقط في صورة الجنابة بماذا؟ بالاستمناء، بخروج المعني مو الاستمناء. خب الاستمناء غير خروج المعني. خب الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، الاستمناء طلب فيها طلب، خروج المعني مفصول على الطلب حتى لو ما خرج بدون طلب منك. خب الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل. تقدم فيما سبق الإشارة إلى أن عندنا استبراءين، الاستبراء الأول استبراء بالبول عن المني، عن المني المتبقي في المجرى، ثم يعني أنت تحتمل أول شيء أنه يوجد مني في المجرى فتنظفه بماذا؟ بالتبول، فالبول يدفع المني المتبقي. خب بعد ذلك تحتمل بقاء بول في المجرى فتطهره وتنظفه بماذا؟ بالخرطات التاسعة. خب ذاك استبراء الأول عن المني، الثاني استبراء عن البول. خب هنا الاستبراء عن البول يقول الاستبراء ليس شرطا في صحة الغسل، لذلك يصح الغسل وإن لم تستبرئ. الغسل صحيح، تستطيع أن تتوضأ تصلي، خب ما يحتاج وضوء أساسا، خب تستطيع أن تصلي، لكن إذا تركه، ترك الاستبراء واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، هذا نفس الكلام الذي تقدم هناك أنه البلل الذي يخرج تارة أتيقن أنه ماني، فهنا لا كلام سواء استبرأت أو لم أستبرأ. ليش؟ لأن الخارج ماني والماني دائما يوجب شنه الجنابة. تفهمت من هذا؟ شخص استبرأ أو لم يستبرأ نقول له اغتسلت الآن ثم خرج منك ماني، حتى وإن كنت قد استبرأت فيما سبق هذا الماني نجس وماذا ويجب عليك الاغتسال بعده. وأيضا لو خرج منه شيء يقينا ليس بماني أيضا نقول له المسألة مفروغة عنها لا تحتاج إلى غسل. يعني إذا كان متيقن أنه مني تحتاج إلى غسل، إذا لم يكن مني لا تحتاج إلى غسل. الكلام بالنسبة إلى البلل المشتبه يعني الذي لا لست متأكد أنه مني أو غيره، نقول إذا كنت قد استبرأ فلا تحكم بأنه مني، أما إذا لم تكن قد استبرأت فتحكم بأنه ماذا؟ مني. كالكلام في البول عينان، كالكلام في البول عينا، قلنا إذا استبرأت عن البول إذا خرج بلل متيقن بأنه بول تحكم بأنه بول، إذا خرج بلل متيقن أنه غير بول تحكم بأنه غير بول. الكلام فقط بالنسبة إلى البلل المشتبه بين البول وغيره. هذا البلل المشتبه بين البول وغيره إذا كنت قد استبرأت تحكم بأنه ليس ببول، وبالتالي شنه لا تحتاج إلى الوضوء بعده. أما إذا كنت قد استبرأت إذا كنت قد استبرأت تحكم بأنه غير بول، إذا لم تكن قد استبرأت تحكم بأنه ماذا؟ بول.
يعني إذا لازم الاستبراء يقين تروح على حكم اليقين.
نعم.
إذا لازم الاستبراء يقين.
لازم الاستبراء.
يعني يقين بحكم أنه هذا مثلاً.
إذا لم إذا استبرأت وخرج البلل المشتبه، الكلام عن البلل المشتبه مو، إذا استبرأت وخرج البلل المشتبه تحكم بأنه ليس بمالي. إذا كنت قد استبرأت عن المني. لو تيقنت انتهى الموضوع بعد. بل أكثر من ذلك، وأنت جالس في درسين خرج منك مني بدون أي تبكير في أي امرأة، وقلنا وتيقنت أنه ماني، لا توجد لا شهوة ولا دفق لا شيء، قلنا أنه تحكم بأنه ماني ويجب الغسل. ما تذكرون هذه المسألة؟ إذا الكلام هنا فقط بالنسبة إلى البلل المشتبه، التعبير مهم. خب ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهران فيجب الغسل له كالماني. ليش عبر ظاهرا؟ لأنه في علم الله ربما لا يكون ماني، لكن هو في الواقع الآن هو عمليا ماذا؟ في الخارج مكلف بأن يحكم بأن هذا ماني، فيجب الغسل له كالماني. ليش؟ لأنه بلل مشتبه خرج بدون أن يكون قد استبرأ. خب فيجب الغسل له كالمني. خب هل تفرق مسألة الاستثناء؟ هل تفرق تقول نحكم بأنه مني؟ هل تفرق بين ما لو كان قد استبرأ بالخرطات بدون تبول، يعني فقط استبرأ بالخرطات؟ البعض يتوهم أن الاستبراء بالخرطات يكفي عن المني، مو كذي؟ هو يكفي عن هو استبراء عن البول مو عن المني. خب لو شخص استبرأ بالخرطات هل يكفي؟ يقول الاستثناء لا، يقول سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، لم يستبرأ بالخرطات. خب إلا إذا علم استثناء عنده، يقول لو استبرأ بالخرطات وعلم وتيقن أو جاب آلة استرد، فعلم أو تيقن بهذه الآلة التي وضعها على ذكره فشفطت ما تبقى، تيقن أنه لا يوجد شيء، صار عنده يقين تام. إلا إذا علم يعني تيقن اطمئنان تام بذلك، يعني بشنه؟ إلا إذا علم بذلك يعني بنظافة وطهارة المجرى، نقاء المجرى. خب إلا إذا علم بذلك شنه؟
إذا علم بذلك بالخرطات.
عفوا إلا إذا علم بالخرطات أو بغيرها عدم بقاء شيء من المني في المجرى. الذي يريد أن يقوله متى ما حصل العلم بعدم وجود شيء سواء بالتبول أو بغيره كفى.
يعني بعد خروج المني
لا، بعض الأحيان يتيقن أن هذا ليس بمني. وما المعنى؟
يقول أنه
فحصه وتيقن أنه ليس بمني ولا بقول، هذا ولي. وش المعنى؟
يعني
إحنا
قلنا إذا
ما مشتبه هو شيخنا، مو مشتبه، متيقن أن هذا ليس بقول ولا بمني. هو ما المعنى بحكم بطهارة؟ نحكم بأنه طاهر ولا ينقض لا الوضوء ولا الغسل. عرفت شيخنا؟ حتى إذا لم يستبرئ شيخنا، اغتسل بدون أن يستبرئ، زي ما يتبول، اغتسل بعد أن اغتسل خرج منه السائل، تيقن جزما أن هذا ليس بمني ولا بول، بل هو مذي أو ودي، نقول أنت طاهر وهذا الذي خرج منك أيضا طاهر. الخارج شنو؟
يعني غير
خلاص لا يحكم الكلام فقط بالنسبة إلى البلل المشتبه. أنا ركز، إذا كان متيقن أنه ماني يحكم بأنه ماني، إذا كان متيقن أنه غير ماني يحكم بأنه غير ماني. الكلام بالنسبة إلى البلل المشتبه، تعبير جدا مهم. يعني أنا أركز، لا تغفلوا عن نقطة أن هذا بلل مشتبه، يعني أنا أحتمل فيه أن يكون ماني، إذا لم أكن أحتمل أنه ماني هل هو بلل مشتبه؟ لا، مو مشتبه بعد، إما أني متيقن أنه ماني أو متيقن أنه غير ماني، أو مشتبه متردد أنه ماني أو غيره. ممكن دي ثلاث حالات، إذا متيقن أنه ماني قلنا يجب الغسل، إذا متيقن أنه غير ماني قلنا لا يجب الغسل، قد يجب الوضوء إذا كان بول مثلا، وإذا كنت متيقن أنه ماذا ليس، إذا كنت مشتبه بين المني وغيره أيضا يجب الغسل إذا لم أكن قد استبرأ. نعم. خب إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، قلنا إلا إذا علم بذلك يعني بالخرطات التي أتى بها أو بغيره، بذلك يعني بالخرطات أو بغيره، بغيرها يعني بغير الخرطات. إذا بال بعد الغسل، إلا إذا علم بذلك بالاستبراء بالخرطات على أساس الضمير في محله، أو بغيره أو بغير الاستبراء بالخرطات. إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول. التفتوا معي، هذا اغتسل، بعد أن اغتسل قبل الغسل خرج منه مني، بعده بعد خروج المني اغتسل بدون أن يتبول، بعد أن اغتسل تبول، هل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ نقول لا يجب إلا إذا علمت بخروج الماني أو خرج بلل مشتبه. خب هنا لم يخرج لا بلل مشتبه ولم يخرج ماني، صحيح؟ خرج بول، أحتمل احتمل انه خرجت معه مثلا حبيبات من البني وما شابه ذلك، هذا لا يضر، لم يخرج بلل مشتبه في الواقع. لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول. خب إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني، خب خرج الآن بلل مشتبه، وهذا البلل المشتبه إما أن يكون بول وإما أن يكون ماذا؟ مني، لا يوجد احتمال ثالث. إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فالظاهر كفاية الوضوء، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. التفتوا، هذا الآن اغتسل قبل الغسل، كان قد استبرأ بالبول، كان قد استبرأ بالبول والخرطات، يعني هم تبول هم أتى بالخرطات التس، جيد. ثم اغتسل، بعد أن اغتسل خرج منه بلل مشتبه، لا يدري أنه بول أو ماني، يحتمل أنه بول ويحتمل أنه ماذا؟ مني. بعد أن خرج الآن هل يجب عليه الغسل أو يكفيه الوضوء؟ السيد السستاني يقول يكفيه الوضوء. السيد السستاني يقول ماذا؟ يكفيه الوضوء حتى إذا لم يكن قد تبول مرة أخرى بعد الغسل، حتى وإن لم يكن قد تبول مثلا مرة أخرى ماذا؟ بعد الغسل. ولم يحصل منه حتى خروج ريحه وما شابه ذلك، كل ما يوجب الحدث الأصغر. ليش؟ هنا البعض قد يقول بأنه يشك، هذا إما بول أو مني، يشك إذا أتى بالوضوء، يشك في أن ما أتى به كاف عن الغسل، قد يكون هو مكلف بالغسل. إذا أتى بالغسل، هنا البعض قد يقول بلزوم الجمع بين الغسل والوضوء. سير الثاني يقول الوضوء يكفي هنا، الوضوء يكفي هنا. نعم، بلا اشكال حتى وضوء لا يجب، حتى وضوء لا يجب. لو صار مشتبه بين البول والمني والودي مثلا نقول حتى بول لا يجب، لا يجب البول، لا يوجد عنده علم اصلا. شلون؟ وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل، الا قلت واضح، التفت وياي ليش يعبر وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر؟ هذا الإنسان اغتسل ومتى؟ بعد أن أتى بالاستبراءين، الاستبراء بالبول وبالخرطات مجري. خب بعد أن اغتسل، خب تارة يكون محدثا بالأثر بعد الغسل، يخرج منه ريح مثلا، افترض أن هذا خرج، هم رجالين، هذا رجال وهذا رجال، هذا زيد وهذا عمرو، زيد خرج منه بعد الغسل ريح، ثم بعد خروج الريح خرج منه البلل المشتبه الذي نحتمل انه ماني ونحتمل انه ماذا؟ بول، مو كذي؟ هذا زيد. عمرو ماذا؟ عمرو لم يخرج منه ريح، بعد الغسل خرج منه البلل المشتبه بين البول وبين الماني، اثنين قبل الغسل قد استبرأ بالبول والخرطات. تفهمتون؟ خب خلنا نجي نشوف الحكم. السيد السستاني يقول لا أفرق بين الحكمين، اثنين هما يجب يكفيهما الوضوء، لكن البعض قد يفرق، قد يقول بأنه بالنسبة إلى زيد المسألة تختلف عن عمرو. زيد ماذا قبل زيد بعد الغسل خرج منه ريح ثم خرج البلل المشتبه. هناك الفقهاء لا يستشكلون، لا يوجد أحد من الفقهاء يستشكل، الكل يقول يكفيك أن تأتي بالوضوء. ليش؟ لأن الوضوء جزما يجب عليك، تشك في وجوب الغسل عليك، مش دي؟ تكتفي بالوضوء. أما عمرو الذي لم يخرج منه ريح، قد يقول بعض الفقهاء هنا أنه يجب عليك الوضوء ويجب عليك الغسل. ليش؟ لأنه عندك علم إجمالي أن الواجب عليك إما الوضوء أو الغسل، فإذا أتيت بالوضوء تشك في أنه امتثلت الأمر الواجب أو لا. استبرأ ما عليه شيخ، بس خرج بلل يتيقن أنه إما بول أو مني، مو كذي؟ أنا ما أقول هذا رأي السيد السستاني، قلت أن رأي السيد السستاني يخالف، أقول هنا قد يقول بعض الفقهاء، وهذا مقتضى القواعد شيخنا، السيد السستاني وغيره يخرجونه من جهة أخرى. نحن إذا صار بنا أنه نبين بعض المباني قد يطول الأمر، ما عندي أنا معنى، بس قد يطول الأمر. إذا قال بعد الغسل ولم يكن قد بلغ فلن إعادة الغسل ولم يستمر. لأن البول لا ينقض الغسل.
البول هل ينقض الغسل؟
احتمل خروج شيء من المني معه. احتمل. لا فرق شيخ. هنا خرج بلل. أنا أشك أنه بول أو ماني. إذا كان ماني فالواجب عليه هو الاغتسال. إذا كان بول فالواجب عليه هو الوضوء. هناك في المسألة السابقة يقينا يجب عليه ماذا؟ الوضوء. يشك في أنه خرج معه مني أو لا. ما المسار فرق واضح. هناك بول جزما لكن يحتمل أن معه شيء غير. أما هنا مو جازم أنه بول ولا جازم أنه ماني. هو إما بول أو ماني. في المسألة 200 إما بول أو ماني. أما في المسألة 199 جزما هو بول يحتمل أن معه ماني. هذا الاحتمال لا يعتد به.
مع البول مع سريان البول في المجرى يحتمل ماني مع البول بعد البول
لا مو بعد البول ولا هذا يحتمل. مجرد الاحتمال هذا لا يجب عليه وجوب الغسل الشيخ. يجب عليه وجوب الغسل؟
لا
خلاص. مجرد احتمال خروج من المني لا يوجب وجوب الغسل لأنه الآن على طهارة قبل أن يتبول. خب صدر منهم ما يحتمل أنه يوجب الغسل. لا يوجب الغسل شيخنا. إذا دار أمر المني خلصناها أمر المشتبه. خب وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه قلنا التي وضحناها مو يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به. كل ما يشترط فيه الوضوء غسل الجنابة يكفي عن يشترط في الطواف الوضوء مجدي الغسل يكفي. يشترط في الصلاة الوضوء الغسل يكفي عن الوضوء. إذا الغسل دائما غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. هذه محل اتفاق عند كل الفقهاء أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. اختلفوا في غير غسل الجنابة وأشرنا فيما سبق إلى هذا الخلاف. إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا. شوفوا بعد أن اغتسل خرجت رطوبة مشتبهة بين المني وغيره. ملتفتين بين المني مثلا والولي. لو كان قد استبرأ جزما لا يجب عليه الغسل. لو صحيح بل المشتبه شيخنا لا يجب عليه الغسل شيخنا. إذا كان بين البول والمني لا يجب الغسل. خلاص المسألة السابقة تقدمت شيخنا. إذا كان بعد الاستبراء قلنا لا يجب الغسل. الكلام قبل الاستبراء هذا خب لا يري هل استبراء أو لا. لو كان يعرف أنه استبراء صار الحكم واضح. لو كان يعرف أن هذا أنه لم يستبراء أيضا الحكم واضح. الكلام أنه يشك أنه استبراء أم لا. واضح المسألة؟ عند الغسل كان مجنبا اغتسل بعد الغسل خرج منه بلل مشتبه لا يري انه مني او غيره. خب يقول هل يجب عليه الغسل؟ يقول نعم يجب لانه شاك في انه استبرا ام لا. خب نعم ما صار واضحه؟
لو
واقع هذا تقصد به مسألة
يعني.
إيه هذه المسألة 202. إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل بعد أن اغتسل هذا المكلف خرجت رطوبة مشتبهة. خب نسأله هل استبرأت أم لا؟ يقول أشك في أني استبرأت أم لا. إذا شك في الإتيان وعدمه يبني على عدم الإتيان. خب وشك في أنه استبرأ أم لا بنى على عدمه عدم الاستبراء. وإذا بنى على عدم الاستبراء فيجب عليه ماذا؟ الغسل. خب لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى. خب تارى الاشتباه له موردين. سيد نقول تارى أن الإنسان فحص ومع ذلك بقي مشتبها أخذ عينة من هذا السائل المشتبه وفحصها اختبرها بيده أو بما شابه ذلك بالوسائل الموجودة عنده فبقي مشتبها. يقول لا أعرف هذه مني أو بول. وتارى لا دار لم يتمكن ظلمة حصلت فسقط خلاص وقع بعد الآن لا يمكنه أن يفحص أنه مني أو بول مجدي لكن خرج بلا المشتبه يعني يشتبه فيه بين البول والماني خب لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون حصول الاشتباه لعدم إمكان الاختبار وبين أن يكون الاشتباه لعدم إمكان الاختبار يعني بين أن يكون وأن يكون لا أو يكون أيضا تصح شيخنا أو أن يكون وأن يكون أيضا نفس الشيء تصح كلا العبارتين تصح وأن يكون سببه عدم إمكان يعني الاختبار من جهة العمى هذا شخص أعمى أو الظلم أو نحو ذلك خب. لو أحدث بالأصغر
ما يمكن أن يكون مقدار تمييز بين البول والمني للزوجة
إذا أمكن التمييز شيخنا انتحت المسكلة التفت
يعني
يا شيخنا
يعني هل الزوجة هي تمييز
اللزوجة هي التمييز اللزوجة من مواصفات المني شيخنا بس اللزوجة الخفيفة ما قد يكون المني يعني مو دائما المني يخرج بغلاظة وما شابه ذلك قد يخرج المني بعض الأحيان بصفات شوي مختلفة قليل أخف مو سخين زايد مو دائما بصفات واحدة يعني ما إذا ما عاينت معاينة تامة مش دائما يحصل لك الجزم إذا كان في ظلام أو ما شابه ذلك خب لو أحدث بالأصغر في أثناء الغوث هذه مسألة لو أحدث بالأصغر وهو يغتسل خرجت منه الريح أو البول أو تغوط في أثناء الغوث يمكن أن يتغوط في أثناء الغوث بل في الغوث الترتيبي خصوصا وفي الارتماسي أيضا قد يحصل الارتماسي التدريجي مجري لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل خرج منه يعني ما يجب الوضوء خب فله خب ما هو الحكم هنا اختلف الفقهاء على أقوال عديدة احنا بنستعرض رأي السيد الثاني السيد الخوي إن شاء الله السيد الخوي ذهب إلى بطلان الغسل في هذه الحالة ولزوم الاستئناف الاستئناف قلنا يعني الابتداء من جديد لعادة خب والأحوط استحبابا ضم الوضوء بعده والأحوط استحبابا ضم الوضوء بعده عن السيد الخوي السيد السستاني رحمة الله حفظه الله السيد الخوي رحمة الله عليه السيد السستاني أيضا رحمة الله عليه يقول لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله القيد من الجنابة مهم لما سيأتي في المسألة الآتية فله أن يتمه فله أن يتمه له أن يكمل هذا الغسل يعني ولا تجر مشكلة والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه الأحوط وجوبا أن يضم إليه الوضوء حينئذ يعني إذا تمه إذا اختار الإتمام إذا ما اختار الإتمام له خيار آخر سير الثاني يقول نعم له أن يعدل من الارتماس من الترتيب إلى الارتماس تفهمون يعني هو الآن غسل رأسه ورقبته يرفع يده عن غسل الرأس والرقبة فيغتسل يذهب إلى بركة ويرتمس إذا ارتمس يقول هذا فرض تابع عن الوضوء والغسل لأنه رفع يده عن الغسل السابق لأنه تقدم أنه هنا لا يصح الغسل التكميلي بل الاستئناف مجري في مسألة سابقة يوم أمس أشرنا خب له أن يقطع خب ما يكفي عند السيد الثاني بل لا بد من ضم الوضوء إليه عرف ياي عند السير الخوي يكفي السير الثاني عنده ما يكفي عند بعض الفقهاء أيضا يكفي يعني هي مسألة كثير فيها تفصيلات إذا ترجعون إلى حواشي الفقهاء على الكتب العلمية أو رسائلهم العملية يشيرون أن له أن يستأنف ليس له هل يجب ضم الوضوء لا يجب كذا جزئيات كثيرة والبعض يشير إلى بعض النكات لسنا بصددها الآن فتوى السير الثاني هكذا أنه يجب عليه أن ماذا يتم هذا الغسل ويتوضأ إذا ما اختار هذا الأمر يقول له أن يعدل من الترتيب إلى الارتماسي أو بالعكس إذا هو في الارتماسي تدريجي وخرج منه الريح بعد أن ارتمس نصفه مثلا مجاي ارتمس في الأثناء خرج منه الريح يقول يستطيع أن يعدل إلى الترتيب وتنحل الإشكالية ليش لو استأنف في أدنى شك التفت يعني هذا إشارة إلى مطلب أنه هل الاستئناف أنت تقدر ترفع إيدك وترد تبدي من جديد مثل الموضوع صار غسل جديد. التفت يعني من يقول هذا أول الكلام الفقهاء واجب لهم كلام في هذه المسألة. بعضهم ذهب إلى ما تفضل به كثير الخوي جملة من الفقهاء كثير ما يقبلون هذا المعنى يقولون هذا ما يرفع يعني نشك في أن هذا الوضوء بأنه الآن يجوز له أن يبتلئ من جديد لأنه هنا ما عندنا موالاة شيخنا لعدم اشتراط الموالاة. لو كان يشترط في الغسل الموالاة لكان يستطيع أن يقول تنتظر إلى أن تفوت الموالاة ثم تغتسل من جديد تبطل غسلك. عندك كلام هل يمكن إبطال هذا الغسل أو لا يمكن؟ عرفت شيخنا؟ نعم عندهم جزم بأنه يمكن إبطاله بالجنابة لو أجنب في الأثناء بلا أشكال يبطل لكن هو لم يجنب خرج منه البول. بعبارة أخرى في الاستثناء يشك أن هذا البول الذي خرج أبطل القسم السابق من الغسل أو لا زال القسم السابق في على محله. عرفت شيخنا؟ شك في الاستثناء في هذه الجهة أن هذا البول الذي خرج بعد غسل الرأس والرقبة وفي أثناء غسل الجانب الأيمن مثلا خرج هل أبطل ما سبق بحيث يجب أن أعيد من جديد؟ لو كان الفقهاء يجنون بأنه أبطل ما سبق كان حلت المشكلة لقالوا بأنه يعيد الغسل انتهى الموضوع. عرفت يا أحمد؟ لكن يشكون في ذلك من ذهب إلى أنه يبطل كالسيد الخوئي قال يعيد انتهى الموضوع. عرفت؟ من ذهب إلى أنه لا يبطل ما سبق كالسيد السيستاني قال يتمه لأن ما سبق صحيح غاية ما هنالك هو الآن محدث أيضا بالأصغر وما سبق لا يرفع لن يكون رافع يعني هذا إذا تم الغسل لن يكون غسله رافع للحدث الأصغر. ما أدري التفتون للنفتة الآن احفظوا الفتوى أنتم مو مهم الآن تعرفون ما هي النقاط العلمية في المسألة. لا لا يكفي عند السيد الثاني غيره قد يجي عنده كثير لو 20 مرة حتى لو محل سنة لأنه لا يشترط شنه الموالاة افترض أن هذا نجح ما بيغتسل افترض واحد دخل في الغسل غسل رأسه ورقبته جيد ثم نجف عن الغسل أو خف نية الغسل خرج راح وين بقى أسبوعين ثلاثة ثم قرر أن يغتسل خبثين الأسبوعين أخرج ريح منه خرج منه بول خرج منه غائط أحدث بالأصغر بعبارة أخرى ثم أراد أن يغتسل نقول له لا يكفيك أن شنه تتم غسلك بل لا بد من بعد أن تتم الغسل عافية السيد الثاني من أن تأتي بالوضوء ولا يكفي أيضا أن تأتي بالغسل بأكمله ولا تأتي بالوضوء ترتيبي نعم لو رفعت يدك عن هذا الغسل أتيت بغسل آخر يكفي أي صلوات
ما
أو ما مو على طهارة بعد شيخنا إذا مو على طهارة بعد هذا الصلاة تعرفه بدون طهارة شيخنا مو
يعني
ما أقدر أجيب على احتياط وجوبي عند السيد السيستاني بل احتياط وجوبي الاحتمال أنه مثلا الاكتفاء بهذا الغسل عن الوضوء وإن كان احتمال مو اسمه بهذه المثابة خب وله العدول هي الخيار الثاني العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماسي يعني العدول الارتماسي يعني الإعادة يعني أن يعيد الغسل من البداية بالطريقة الارتماسية أو بالعكس إذا كان بدلا بالارتماس أن يعيد من البداية بالطريقة الترتيبية على ما مر بالنسبة إلى العدول الاستئنافي في مسألة سابقة في مسألة 187 الأظهر جواز العدول.
في حال العدول
لا يشترط ضم الوضوء لا يشترط ضم الوضوء بلا اشتعال. اذا احدث بالاصغر اذا احدث اثناء سائر الاغسال بالحدث الاصغر كان الكلام في المساله السابقه عن غسل الجنابه مو كذي؟ خب في غسل غير غسل الجنابه في غسل المراه تحت تغتسل غسل الحيض او شخص يغتسل غسل مس الميت في سائر أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة يقول كل ما أتى في غسل الجنابة يأتي في بقية الأغسال الأخرى. نعم إلا في الاستحاضة المتوسطة الاستحاضة المتوسطة لها خصوصية سيأتي إن شاء الله أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام صغرى وكبرى ومتوسطة صغرى ووسطى وكبرى. بالنسبة للاستحاضة الوسطى على أي حال سواء أحدث أو لم يحدث ويجب عليه الغسل، عفوا يجب عليه الوضوء، ما أدري متوجهين، حتى لو لم يحدث يجب عليه الوضوء. فإذا أحدث بعد نقول له من باب أولى شنه يجب عليك الوضوء، مو وضوءين طبعا، وضوء واحد. استفدتون؟ هو سواء أحدث أو لم يحدث هو سيجب عليه الغسل، عفوا سيجب عليه الوضوء. الأغسال المستحبة سيأتي إن شاء الله، بل أتى أن الأغسال المستحبة تكفي عند السيد الخوي والسيد السستاني عن الوضوء، فالكلام فيها هو الكلام. هنا الكلام مو بالنسبة إلى خصوص الأغسال سواء الواجبة منها والمستحبة، حط فوق الأغسال الواجبة منها والمستحبة تشمل كل الأغسال. نعم الثابت استحباب الشيخ الذي يحتاج إلى أن تثبت استحباب الشيخ الواجبة والمستحبة، حتى الواجبة الشيخ التي ثبت وجوبها أصلا مو كذي؟
يعني هذا بكلهم
يجب عليك الوضوء. نعم لا هذين كلهم يجب عليك الوضوء، لكن بالنسبة للاستحابة المتوسطة يجب الوضوء، بل حتى إذا لم تحدث أيضا يجب الوضوء. يعني امرأة تغتسل غسل الاستحاضة المتوسطة سيأتي أنها تحتاج إلى غسل واحد في كل يوم قبل صلاة الصبح، نقول لها بعد أن تغتسلي توضئي أيضا. واضح المسألة؟ حتى إذا لم تحدثي، إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل شخص وهو يغتسل غسل الجنابة أحدث بالأكبر، يتصور هذا؟ يمكن؟ ليش يمكن؟ لأنه قلنا لا يشترط أصلا الترتيب، مو يمكن أن حتى بدون خروج المني يغسل رأسه ورقبته ثم عقب ساعتين يغسل الجانب الأيمن ثم عقب ساعتين يغسل الجانب الأيسر، مجري. خب هذا بعد أن غسل الرأس والرقبة عاشر زوجته، نقول له بلا إشكال يجب عليك الإعادة من الأول. ليش؟ لأنه لا ما يحتاج يتم شيخنا. إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فهنا عندنا أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن يكون حدثه الأكبر مماثل للحدث الذي يغتسل منه، يعني هو كان على جنابه والآن أحدث بالجنابة أيضا، التفت عاشر زوجته ثم دخل ليغتسل ثم خرج منه من هذا جنابه وذاك جنابه، خب فلا إشكال هنا أنه شنه يبطل الغسل. ليش؟ ليش يبطل؟ لأنه الحدث مماثل، لأن الحدث مماثل الذي يغتسل عنه هو حدث الجنابة، والذي أجنب به مرة أخرى أيضا حدث الجنابة. خب فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، يعني وهو يغتسل عن الجنابة أجنب أو مس الميت مس ميتا، وهو يغتسل الآن عن مس هذا الميت أيضا مس ميتا آخر، شفتين؟ يعني انت الحين مسيت ميت، وش يجب عليك؟ مو يجب عليك غسل المس؟ خب ده شيء تغتسل لمس ميت اخر وانت تغتسل، عرفت؟ يجب عليك ان تعيد الغسل من الجديد، من جديد من البداية، او المس في اثناء غسله، يعني في اثناء غسل المس. نفس الكلام، امرأة اغتسلت غسل الحيض، غسلت رأسها ورقبتها.
إذا كان غير
مماثل
يعني أول شيء
كان بالجنابة عليها بعدين جاء. حتى الآن لا سيأتي الشيخ، المسألة ما يحتاج تسأل. ليش؟ لأنه في نفس بقية المسألة سيأتي أنه شنه ما هو الحكم. خب وإن كان مخالفا له، خب فلا إشكال في وجوب الاستئناف خالف، صحيح؟ خب وإن كان مخالفا له فما هو الحكم؟ يعني كان على جنابة ثم مس الميت، أو بالعكس كان نفس الميت ثم الآن هو على جنابة، أو لا امرأة تغتسل غسل الحيض ثم أجنبت، أو بالعكس كانت على جنابة فحاضت، يعني وهي تغتسل غسل الجنابة بعد أن عاشرها زوجها دخلت الحمام فحاضت غسلت رأسها ورقبتها ثم حاضت، يصير أو ما يصير؟ خب إذا حاضت هل يبطل غسلها السابق أو لا يبطل؟ تفهمون المسألة؟ فالأقوى عدم غسلانه.
الغسل
الجماع يعني امرأة، خلنا نجيب مثال، امرأة كانت تغتسل غسل الجنابة غسلت الرأس والرقبة، بدأت في الجانب الأيمن فخرج الدم لم الحيض، إذا خرج لم الحيض هل بطل غسلها السابق أو لا؟ لو قلنا أن غسلها السابق لا يبطل يكفي أنها شنه تكمله وانتهى الموضوع، إما الآن تكمله أو بعد أن تطهر من الحيض. يقول فالأظهر عدم البطلان. التفت هو شيء يريد يقول بلحاظ غسل الجنابة هي تستطيع أن تتمه وتكون على طهارة من حيثية الجنابة، لكن هي على حدث من جهة الحيض. عرفتون؟ هي على جنابة من جهة الحيض، على حدث من جهة الحيض لكن على طهارة من جهة الجنابة. يعني تقول أنا لست على جنابة، افترض هي ناظرة لله علي أن لا أبقى على جنابة ساعتين. عرفتون؟ يصير أو ما يصير؟ فنقول لها أنت وفيتي بنذرك، أنت وفيتي بنذرك. خب فالأظهر عدم البطلان، فيتمه ويأتي بالآخر، فيتمه ويأتي بالآخر. ويجوز أيضا الاستئناف، يعني يرفع يده عن هذا الغسل ويأتي بغسل آخر للغسلين، للجنابة والحيض. يجوز لها أن تترك الغسل، لا تتم الغسل، تتركه إلى أن تطهر من الحيض، ثم ماذا؟ ثم تأتي بغسل واحد للجنابة والحيض. ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما معا، يعني للجنابة والحيض، ولا يجب في هذه الحالة الوضوء بعد هذا الغسل في غير الاستحاضة المتوسطة. وأما في الاستحاضة المتوسطة فقد تقدم أنه دائما يجب الغسل بعد الوضوء، يجب الوضوء بعد الغسل. صارت المسألة واضحة؟ نيابة إذا اغتسلت عن الغسلين بالنسبة إلى الاستحاضة نعم يجب عليها شيخنا، بالنسبة إلى الاستحاضة المتوسطة نعم يجب عليها. خب يعني بالنسبة للمستحاضة المتوسطة تغتسل وتتوضأ، تغتسل وتتوضأ. نعم فهمت وش قصدك، لأنه أساسا شيخنا يجوز لزوجها أن يعاشرها وهي مستحاضة كما سيأتي، وهي في الاستحاضة المتوسطة والصغرى والكبرى يجوز الزوج أن يعاشرها، فقط في الحيض لا يجوز والنفاس. خب الاستحاضة يجوز مو الحيض، الحيض لا يجوز، الاستحاضة يجوز. سيأتي إن شاء الله ما الفارق بينهما. خب لا ما يكفي الإسمام، لأنه بعبارة أخرى هذا الحيض الذي حصل في الوسط، هذا الحيض الذي حصل في الوسط لم يغتسل عنه غسلا كاملا إذا أتم. عرفت يا إخواني؟ إذا الإسمام يكفي عن الحدث الأول
من البداية، ممكن إذا كان سببين ممكن بصلاح
حتى لو خمسة أسباب. غسل الجنابة أفضل شيء إذا كان في الأفضل أن ينوي الجميع، وإذا لم ينوي الجميع ينوي غسل الجنابة، بل كل غسل يكفي عن البقية كما تقدم السيد السيستاني، كل غسل يكفي. الأفضل غسل الجنابة لأنه عند الجميع يكفي. خب إذا شك في غسل الرأس والرقبة، يعني أي في أصل غسلهما، خب قبل الدخول في غسل البدن، قبل أن يدخل في غسل البدن شك أني غسلت الرأس والرقبة أم لا، قال يجب عليه أن يأتي بغسل، يعني يغسل الرأس والرقبة هنا، رجع وأتى به يعني بغسل الرأس والرقبة. وكذا إذا كان هذا الشك بعد الدخول فيه، يعني في غسل البدن، يعني بعد أن بدأ في غسل البدن شك أنه غسل الرأس والرقبة أم لا، يقول الأحرص شنه أن يرجع ويأتي بغسل الرأس والرقبة ويتم الباقي. ليش؟ لأنه شك في أصل الإتيان. ولو شك في غسل الطرف الأيمن وهو يغسل الجنب الطرف الأيسر، يعني فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأخوار. لماذا؟ لما تقدم من أنه أساسا مع عضو واحد عند السيرس الثاني، تقدم من السيرس الثاني أن الطرف الأيمن والطرف الأيسر عضو واحد مو عضوين. سيد الخوي وتلامذته يذهبون إلى أنه غسل طرف واحد، يعني وهو يغسل الطرف الأيمن، عفوا وهو يغسل الطرف الأيسر شك في أنه غسل الطرف الأيمن أو لم يغسله، يقول يرجع ويأتي بغسل الطرف الأيمن ثم يأتي بغسل الطرف الأيسر. ما يضر لو أراد أن يرتب مقتضى الاحتياط، يريد أن يقل، يعني يريد أن يحتاط، لأن بعض الفقهاء عندهم لا بد الأيمن قبل الأيسر، ما يصير يحتاط هذا الرجال لا تحرم عليه الاحتياط، يجوز له صحيح. خب يريد ان يحتاط على الأقوى فتوى قلت خب حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى نقطة، والبقية تأتي، والحمد لله رب العالمين.